قام رجل من بني إسرائيل وقال: يا نبي الله، أيوجد على ظهر الأرض رجل هو أعلم منك؟ فقال: لا.
فإن الإنسان ينتفع بالعلم ممن صدر من كبير أو من صغير، ممن هو دونك أو ممن هو مثلك أو ممن هو فوقك. الإنسان ينتفع بالموعظة وبالعلم أيا كان مصدرها.
فيجب على أهل العلم وهم أكثر الناس خطابا بهذا الأمر أن يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، وكلما زاد الإنسان علما زاد تواضعا لله تعالى، كلما زاد علما عرف مقام الله تعالى.
أول درس علمه الخضر لموسى أنه رأى عصفورا ينقر الماء، ينقر ماء البحر.
نعم.
فقال: يا موسى، إن عندك علما علمته ولم أعلمه، وإن عندي علما علمته ولم تعلمه، وإن مثل علمي وعلمك في علم الله كمثل ما ينقص هذا العصفور من ماء البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وأهلا بحضراتكم ومرحبا. الأنبياء هم أعظم القدوات في تاريخ الحياة البشرية، والأنبياء في المقام الأول والأخير بشر يجري عليهم كثير مما يجري على البشر، اللهم إلا فيما اختصهم الله به من العصمة ومن بلاغ الرسالة، فأمنهم من الخطأ والنسيان في البلاغ. غير أن بشرية الأنبياء تعلمنا نحن البشر دروسا بليغة. قام سيدنا موسى عليه السلام فخطب في بني إسرائيل خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وبعد أن فرغ من موعظته تلك، قام رجل من بني إسرائيل وقال: يا نبي الله، أيوجد على ظهر الأرض رجل هو أعلم منك؟ فقال: لا. لعل موسى عليه السلام تعجل في الجواب، ولعله نسي أن يقول إن الله عز وجل بذلك أعلم، فلعل على ظهر الأرض من هو أعلم من موسى، أو من يعلم بعض ما لا يعلم موسى. فإن علم البشر في كل الأحوال محدود، ولا يعلم البشر إلا ما أذن الله لهم أن يعلموا، وفوق كل ذي علم عليم. فأراد الله أن يعلم موسى وأن يعلمنا من بعده درسا بليغا، فكانت رحلة موسى إلى العبد الصالح الخضر ليتعلم موسى منها دروسا نتعلمها معه أيضا في هذه الحلقة الكريمة نعيش مع حضراتكم مع قصة موسى والعبد الصالح التي قصها علينا ربنا في سورة الكهف. وفي مستهل اللقاء كالمعتاد أرحب بالأخوين الكبيرين الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الستار. ماذا لو على ذلك الرجل الإسرائيلي لو تلقى الموعظة من موسى وانتفع بها وخلاص، يعني لازم يعني أتعلم أحدا على ظهر الأرض وأعلم منك؟
يعني جزاك الله خيرا. هو حقيقة هذه فعلا من الأسئلة التي ينبغي أن يعرض عنها الناس، لأن فيها من ناحية إخراجا للمسؤول، ومن ناحية أخرى فيها تكلف ما لم نؤمر به. فإن الإنسان ينتفع بالعلم ممن صدر من كبير أو من صغير، ممن هو دونك أو ممن هو مثلك أو ممن هو فوقك. الإنسان ينتفع بالموعظة وبالعلم أيا كان مصدره. أما من هو أعلم فالله أعلم. ونبي الله موسى عليه السلام كما تفضلتم، وكما قال أهل العلم، لو أنه قال لا والله أعلم لما عوتب، لكنه عليه السلام أجاب بما يعلم هو، لأنه نبي مكلم ومن أولي العزم، ولذلك قال لا، يعني بناء على علمه، ليس افتياتا على الله، ولا أنه يحتقر غيره من أهل العلم، لكن بما توصل إليه علمه كان جوابه بالنفي حين قال لا. لكن لو أنه قال لا والله أعلم لسلم من المؤاخذة. ومما يدل على خلوه عليه الصلاة والسلام من داعي الكبر، بأنه لما قيل له: بلى عبدنا خضر في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك، ما استنكف عليه السلام أن يسعى إليه وأن يحرص على لقائه وأن يتواضع معه وأن يتعلم منه ويقول لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة.
طيب إذا كان الأنبياء يحتاجون إلى هذا التأديب الإلهي والتأديب الإلهي والتربية الإلهية وهم في وهج النبوة، فما بالنا بمن دون سقف النبوة؟ يعني لئن كان الوحي الشريف يراجع الأنبياء فيما لم يقصدوا به سوءا، في فلتات لسان ربما، في لحظات نسيان ربما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسائليه أجيبكم من الغد، ولم يقدم مشيئة الله عز وجل فتأخر الوحي في إبانة الجواب عن الأسئلة الثلاثة اللي نزلت بها سورة الكهف 15 يوما حتى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فالله عز وجل يعلم الأنبياء، فأولى بمن دون الأنبياء أن يتأدبوا، أن يراقبوا أنفسهم، أن يراجعوها، وإذا وجدوا منها خللا أن يردوها إلى جادة الطريق.
وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم النعم هي العلم، والعلم إذا لم يسند الله تعالى وإذا لم يقصد به وجه الله تعالى فضرره أكثر من نفعه. وبالتالي فإن هذا الدرس البليغ ينادي الناس في كل عصر ومصر، وينادي العلماء في كل عصر ومصر، لا تستند إلى ما عندك بعيد، ولكن كن دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى. الألفاظ مش أقول بليغة، الألفاظ السيئة التي تطلق هذا أعلم أهل الأرض وهذا أعلم أهل الزمان وموجود،
أو الألقاب الضخمة الفخمة دي،
الضخمة الفخمة هذه عجيبة وافتئات على الله سبحانه وتعالى. من حصل علم أهل الأرض حتى يقول فلان أعلم أهل الأرض؟ وخاصة الأحياء، يمكن لما الواحد يموت يمكن يقاس هذا الزمن الماضي، لكن في زمن فلان، فلان العلامة وفلان الإمام وفلان كذا، هذه ألقاب عجيبة وفيها نوع من الافتئات على الله سبحانه وتعالى. فيجب على أهل العلم وهم أكثر الناس خطابا بهذا الأمر أن يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، وكلما زاد الإنسان علما زاد تواضعا لله تعالى، كلما زاد علما عرف مقام الله تعالى وعرف أنه لا شيء، فيعرف صغاره ويعرف أن تعالى إن منحه، وهذا منا من الله سبحانه وتعالى. فآية العلم الخضوع وآية العلم الخشوع، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وإن كانت هناك بعض الأمور القدرية، فلو أن هذا الرجل ساكت ما كنا اليوم نتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر. أحيانا بتبقى دروس يسوقها الله تعالى لعباده. وهنا أريد أن أؤسس لأمري، الله سبحانه وتعالى براعى البشرية هذه، فكان في كل مرحلة من مراحلها يتعامل معها بما يتناسب معها مع نمو البشرية نفسها، سواء كان في الوحي أو في التشريعات، حتى بلغت رشدها فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في مرحلة من مراحل التعامل معه كان التعامل مع بني إسرائيل أن الله تعالى يتدخل مباشرة بآياته جل في علاه وبفعله المباشر مع بني إسرائيل سبحانه وتعالى. حتى سيدنا موسى نفسه، حتى الأنبياء نفسهم، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، فكله يتعامل مع فعل رباني مباشر. الله تعالى وكأنه تعالى أراد أن ينقل بني إسرائيل من التدخل الإلهي المباشر، الإيمان الفاعل بأن الله يفعل هذه ويفعل هذه، ويعني يوقف لنا البحر فنمر منه، ويبعث لنا المن والسلوى، ويخرج لنا الينابيع 12 نبعا مباشر، تدخل رباني مباشر. أراد أن ينقله إلى إيمان الثابت المستقر بعد ذلك والإيمان الغيبي. فاستدعى سيدنا موسى عليه السلام لتلك الدورة التدريبية التي سننتقل منها هنا، وتتعلم فيها الأمة بداية أنها تمر على هذه الدورة في كل جمعة، لأن هذه الدورة التدريبية إذا غابت عن إنسان حيف، وإذا غابت عنه يكون عنده خلل في العقيدة، فهي ليست مجرد قصة لموسى عليه السلام
صحيح،
ولكنها منهجية إيمانية عقدية. الله تعالى يعلمنا في القرآن والنبي علمنا في كل أسبوع أن نتعلم أن لهذا الكون إرادة وإدارة، إدارة ربانية تنطلق في عالم الغيب، منها جزء محسوس في عالم الشهادة. أعتقد أننا أمام باب عظيم من أبواب التعلم والعلاقة بالله سبحانه وتعالى يجب أن تصغي له القلوب والنفوس.
ومن المنهج القرآني في القصص أن القرآن عادة لا يبتدئ أو كثيرا يعني لا يبتدئ القصة من نقطة البداية، لأنه نحن لسنا أمام كتاب حكايات، لما يأتي لك بمقطع بمشهد يكفي تماما لتفهم ما قبله وتفهم ما بعده. يبدأ السرد القرآني للقصة من تكليف أو من خطاب موسى لفتاه يوشع بن نون، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ده معنى إيه؟ موسى الآن كلف من الله أن يمضي إلى مجمع البحرين وأن يلتمس عبده الصالح الخضر هناك ويتعلم منه ما عنده من العلم، وأعطاه علامة يعرف بها ذلك العبد، فأمر الله عز وجل أن يحمل حوتا في مكتل حوتا ميتا فيأكل منه في الطريق، فإذا وجدت ذلك الحوت دبت إليه الحياة وألقى نفسه في ماء البحر فاعلم أن ذلك موضع العبد الصالح.
نعم.
حتى العلامة يعني علامة فيها البعد الغيبي.
نعم.
خارق.
إيه؟
فيه شيء خارق يعني.
شيء خارق.
إيه.
فموسى عليه السلام يقول لا أبرح، لن أتوقف ولن أرجع حتى أصل إلى العلامة التي حددها الله لي، وإن بقيت سنين أبحث وراء هذا العبد الصالح. هذا يدل على أن ما قاله موسى حين قال اللي هو أنا أعلم أهل الأرض لم يكن مقصودا به لا شيء من الكبر ولا شيء من الفخر
من
العجب، وأن كله ممنوع على الأنبياء، وإنما كان مجرد إيه يعني لحظة نسيان أو يعني تعبير غير دقيق باللغة المعاصرة.
نعم.
فيمضي موسى وكأنه تلميذ في المدرسة الابتدائية ذاهب إلى الأستاذ ومصر على أن يلزم حلقة الأستاذ حتى يتعلم.
أي صحيح. وهو على كل حال المفسرون قالوا بأن الواحد إلى الأنبياء قد يتكلم بكلام ظاهره مدح نفسه ولكن الحاجة داعية إليه. يعني إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم هذا لابد منه، وكذلك نوح عليه السلام لما قال وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهود لما قال وأنا لكم ناصح أمين، وموسى لما قال إني رسول أمين، ونحو ذلك من العبارات. ومثله أيضا من دون الأنبياء يعني مثلا،
وهذا كله ليس على وجه الفخر ولا التباهي
أبدا. ومثله أيضا مثلا قول عبد الله بن مسعود والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، في سهل أم في جبل.
لو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سيد ولد آدم ولا فخر،
ولا فخر.
يعني ما هذه عبارة لا تقال إلا فخرا.
نعم.
لكن النبي يقول
نفى عن نفسه الفخر
تقريرا للحقيقة. نعم. بلاغة للوحي بدون أي تفاخر
بالنسبة. نعم. آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. وعبد الله بن مسعود يقول ولو يعني ينفي عن نفسه الكبر يقول ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. لو كان هناك من هو أعلم بكتاب الله أنا سأذهب إليه وأتعلم منه. فيحمل كلامه هذا على أنه حث للناس على طلب العلم. فهنا نبي الله موسى عليه السلام لما قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، بعض المفسرين قالوا الحقب جمع حقبة بضم الحاء وبكسرها هي 80 سنة، يعني سأمضي سائرا 80 و80 و80 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ولما بلغ مجمع البحرين وجد ذلك العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام، وكان في نوع في تعامل الخضر مع موسى نوع جفاء وشدة، شدة المعلم على تلميذه.
صحيح.
وكان موسى عليه السلام يملك أن يقول له والله أنا موسى نبي مكلم ومن أولي العزم ومن أنت، لكنه عليه السلام تواضع، والمفسرون نبهوا على ألوان من التواضع قد أتاها موسى عليه السلام حين قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
استأذن.
فالاستفهام استئذان، هل أتبعك؟ جعل نفسه تابعا للخضر عليه السلام، ثم إنه ما قال له: على أن تعلمني ما علمت، وإنما مما علمت، بعض ما عندك. ثم أثبت للخضر أنه معلم وأنه هو المتعلم، وأثبت للخضر الرشاد: على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولما قال له المعلم: لن تستطيع معي صبرا، كان برضه ممكن يقول: والله طيب خلاص، السلام عليكم.
لا، وأمضي حقبا وبعدين يقول له خلاص.
لكنه قال له: ستجدني إن شاء الله
صابر
صابرة، وهل أعصي لك
الطاعة
أمر؟
الكاملة يعني.
أي نعم. والعلماء قالوا بأنه لما علق الصبر على المشيئة حصل، لكنه لما لم يستثني في قوله: ولا أعصي لك أمر، عصى.
ايوه
ولا أعصي لك أمر. طيب، بعد ذلك قال له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، يعني كما تقولون امشي انت ساكت، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه.
وأنتم أيضا تقولون ذلك.
نعم. فرضي ذلك لنفسه، يعني هذا الشرط القاسي موسى عليه السلام قد يعني شرطه على نفسه وأقر به. فها هنا حقيقة هو مثال لطالب العلم السامع المطيع الذي يسمع علو كعبه عليه الصلاة والسلام،
أعظم أنبياء زمانه.
نعم، أعظم أنبياء زمانه، وهو أحد الخمسة أولي العزم. مع ذلك يعلمنا التواضع والتذلل لطلب العلم.
عندما دخل موسى على الخضر ووصل إليه وسأله: من أنت؟ فقال موسى، قال موسى: بني إسرائيل.
نعم.
فأول درس علمه الخضر لموسى أنه رأى عصفورا ينقر الماء، ينقر ماء البحر.
نعم.
فقال: يا موسى، إن عندك علما علمته ولم أعلم، وإن عندي علما علمته ولم تعلمه، وإن مثل علمي وعلمك في علم الله كمثل ما ينقص هذا العصفور من ماء البحر.
الله، يعني لا شيء.
فهنا دروس بليغة أيضا، إنه كل واحد منا وفق إلى باب من العلم أراده الله له غير الآخر، فعندك ما ليس عندي وعندي ما ليس عندي.
نعم.
ودي الحقيقة يعني موضوعية
تخصص يعني،
أو احترام للتخصص. ثم أنا وأنت يا موسى مساكين على باب الله.
صحيح.
يعني لو جمع علمنا كله فهو كنقرة العصفور في ماء البحر، إذا قسنا بعلم الله فعلينا أن نتواضع، وما أوتيتم من العلم
لا
إلا قليلا.
كان أول ما نزل من القرآن أول قطرات الندى: اقرأ. وكان أول توجيه أو من أبرز التوجيهات لغرس الإيمان: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكأن العلم ارتبط بالإيمان، فإذا كان الإيمان يزيد وينقص فالعلم كذلك يزداد به الإيمان وينقص، فإذا توقف الإنسان عن العلم جاهل، وبالتالي فهو فوق كل ذي علم عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب زيادة شيء في القرآن إلا العلم، وقل رب زدني علما. وبالتالي فإذا توقف الإنسان عن طلب العلم تأخر، من لم يتقدم يتأخر. ومن هنا وإن كان نبي موسى عليه السلام، إلا أن الله تعالى يعلمنا ويعلم السالكين على الطريق على مدار العصور الأزمنة أنه لا يتوقف عن العلم ولا يستند إلى ما وصل إليه مهما كان من مواصله، وإن كان وحي مع موسى عليه السلام. فطلب العلم لازمة من لوازم السالكين، وسمة من سمات الباحثين عن الإيمان والهداية، فإذا غاب العلم يغيب الإيمان. هذا أمر. الأمر الثاني في الانطلاقة مع الفتاة، الواحد حينما يريد أن يقصد شيئا عظيما لا مانع أن يستعين بمن يعينه على هذا، حتى يعني يكون له نوع من السند ونوع من التعاون. هذا أمر. والأمر الثاني هو نوع توريث. أهل العلم يجب أن يكون معهم، ينبغي أن يكون معهم من تلاميذهم من يتحركون معهم في بعض الأمور العلمية، حتى يرثوا السلوك، يرثوا الأخلاق، ولا يكون الشيخ أو العالم يدور حول نفسه فقط، لا يريد لأحد أن يتعلم. فالتعليم العملي ربما أكثر من النظري، فيختار هذا التلميذ صفته الخاصة. أخرى ما ذكرش اسمه ولا أي حد، قال لفتاه. ثم لما اختاره أوضح له هدفه، مش شيء أعمى. أبلغ الأرض حتى أبلغ مجمع البحرين أو تحق بفقر. ثم هذه العزمة اليقينية، طلب العلم ما ينفعش فيه التردد، ما ينفعش فيه احتمال أو ما ينفعش فيه بين بنين، لازم يكون عزمة أكيد وبقوة. وظلت هذه العزمة أكيد في كل مفصل من مفاصل طلب العلم حتى مع الخطف فانطلق، ما ينفعش يمشوا طلب العلم، ما ينفعش لو طلب العلم استنى البرد لما يخلص والحر لما يخلص والليل لما يطول والنهار، مش يتعلم طول حياته. وبالتالي انطلاقه معنى قوة، معنى العزم، ومعنى التواضع الكبير، لأنه باب التعلم اللي بيدخل على العلم من باب التعلم الله تعالى يضله، وقد يقرأ ويتعلم ويضله الله تعالى بما قرأ وما تعلم، ولكن يدخل من باب الافتقار الله تعالى يفتح له. ولكن ولذلك يعني حتى الغلام هذا فضل معه، رأينا سيدنا موسى عليه السلام من أخلاقه في القرآن الشدة، وأنا اتكلمنا عن
كده. لا لا قبل الشدة دي، لا لا خلينا في حكاية
مع الفتى، يعني مع الفتى نفسه
في حكاية التعلم دي. احنا عندنا ظاهرة خطيرة جدا، انه الان صار لدى الناس اجتراء على الفتوى وعلى الدين بشكل يعني مؤسف للغاية، بشكل مؤسف للغاية. يعني يتكلم في الفقه من لم يدرس كتابا في الفقه، ومن لم يتعلم على يد شيخ، ربما سمع كلمة من هنا وكلمة من هناك، ربما يظن الناس أن الثقافة الإسلامية العامة تؤهل كل أحد نال منها حظا لأن يقول برأي الفقه. حتى مر والله في نقاش قام أحد الإخوة معترضا يعني في مسجد من المساجد، فاستخدم 5-6 مصطلحات من مصطلحات الفقه، بان من استخدامه لا أنه لا يدرك معنى ولا كلمة منها. هذا الاجتراء، يعني الأنبياء أنفسهم كان عندهم احتراز وتريث وانتظار للوحي وتأدب في التعامل مع مسائل الشريعة أكثر من بعض الناس الذين لا لهم اختصاص ولا لهم علم ولا جلسوا على أيدي العلماء ولا أجيزوا للفتوى، لكنهم يجترئون على الفتية بشكل يعني يحتاج إلى تأديب سورة الكهف. فضل
هو موضوع الجزء العلم وشكل طلب العلم وتعالم البعض واجتراء البعض مشكلة كبيرة. لكن أدب سيدنا موسى لما نتكلم حتى على شدته، عن لا يدعو مع الفتى في غاية الرقة، حتى لما خالف يعني الفتى نسي قرآن ما ذكرش انه عنفه، وانا كنت متوقع ان سيدنا موسى فوكزه فخضع عليه، لكن
دي كينة الميز موسى كازمين
نظر بالعلم ان اطلع نفسها، قال الفتاة وحركته مع الفتى حركة عالية المقام، قال هذا ما كنا فارتد، وحركته مع الفتى هما الاثنين مع بعض، فجلس واكل وجاع وكل حاجة، يعني مش واحد وخادمه
وتسيره يوشع هيطلع في البداية وكده يختفي من القصة.
أو مثلا الخضر خلاص
خلاص ما فيش يوشع،
يعني حتى لم يذكر هو مشي هو رجع هو وقف وانتظرهم ما فيش. فلما وصل إلى هذا المقام إنه هيبدأ في رحلة طلب العلم، يعني وضع نفسه في مقام التلمذة، وده أصلا برضو بنتكلم على باب الافتقار الله سبحانه وتعالى وبالتواضع مع خلق الله تعالى. بعض الناس حتى لما يجلس مع العلماء بيتطاول، تكون عالم مع فلان يستغ بعض الكلمات وحضرتك تفضلت كده، يتصور علمه يتصور معه عشان يظهر انه قاعد مع العلماء الكبار ومش عارف ايه،
اللي بيجي زملاء خلاص
بقى زملاء خلاص بقت يعني بقت مشكله كبيره جدا. بحاول تسويق الناس العلم عمره ما كانت صور وما كانت متابعين وما كانت مظاهر، العلم تواضع والعلم افتقر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يبدأ الرحلة فانطلق حتى إذا ركب في السفينة قلقها
بدأت الرحلة بقى.
فانطلق بنتكلم على السعي طلاق، مش واحد أرى شوية قدامه وعيش عليهم، إذا ما أخدش علم جديد مش عارف يكمل. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرقها هنا
سيدة هوسى ما تحملش
على طول على السريع، لأن هو بيتكلم في واحد واحد سوى اثنين في عالم الشهادة، وسيدنا الخضر بيمثل لينا إحنا إن في عالم غيب أنتم مش شايفينه، فدي صورة العالم الغيب، وبيمثل لموسى اللي هو تعول مع بني إسرائيل على التدخل الرباني المباشر إن في الإيمان بالغيب هو أصل إيمان. لكن العجيب أو ما لفت نظري إن سيدنا موسى المصلح الداعية ما قالوش يعني أخرقتها لتغرقنا،
تغرق أهلها
أغلاها. فهو الدعاء يهتمون بالناس أكثر اهتماما بأنفسهم ويهتمون بمصالحهم وعقيدتهم. ده معنى من الخطورة من المسؤولية. أغرب أخرقتها لتغرق أنا لقد جئت سيد الإمرأة. وطبعا أنه في الأول قال الإمرأة ما قالش نكرة في تدرج. وطبعا إحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا نود أن تطول لنتعلم من قصتهم، لكن كانت انطلاقة أن خرق السفينة قد يكون مفتاح خير. خرق السفينة في شغلك مع زوجك في بيتك في عملك في سفرك في قيامك، خرق السفينة لا يعني انتقاما، وقد يعني انطلاقا، وقد يعني فتحا. فقد يخلق الله سفينة ليحميك من البلاءة الكبرى، أو يفتح لك الركوب في سفينة أوسع سبحانه وتعالى. إن ندرك أن وراء كل خرق سفينة حكمة، هذه نعمة كبيرة جدا، وهتحل مشاكل اقتصادية ومشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، لأن هذا الكون ليس فيه الناس فحسب، ولكن هناك رب الناس يحصي ويكتب ويقدس سبحانه وتعالى.
هو يعني المفارقة اللي خلت موسى ما يتحملش موقف السفينة، أنه عندما ركب السفينة قال أصحابها العبد الصالح فأبوا أن يأخذوا منه أجرات،
فيش تذكرة.
أيوة، فالناس أكرمونا وركبونا معهم مجانا ورفضوا يأخذوا الأجرة.
أول ما تركب
تطلع القدوم
خالي أن يخمن السفينة يلوح في الوش،
يعني اللي جاي من على بعد مسافة يشوف المكان اللوح ده، وتروح جاي بقطعة خشب قديمة ومن لون مختلف فتضعوها مكان هذا اللوح، وهذه القطعة المهترئة لا تثبت أمام الموج، فلو تعرضت هذه السفينة لموجة عاتية لا طوحت بهذه القطعة المهترئة ولا غرقت السفينة. وسيدنا موسى يعني كان في طبعه شيء من الحدة تناسب مؤم بني إسرائيل.
نعم.
يعني
وألقى الألواح وأكذ برأس أخي يجبوه إليه. دي شخصية سيدنا موسى.
شخصية سيدنا موسى ما فيهاش يعني ايه الوداعة، وداعة الطبع، لانه الوداعة ما تنفعش مع بني اسرائيل، وده ليس عيبا في حق نبينا موسى عليه السلام، وانما هو من باب الملائمة للقوم الذين ارسل اليه.
وارسل ورسل لا بلسان قومه لبينهم
بالطبع، لسان بني اسرائيل
الشدة
الطريقة دي. فهذه الشخصية نهضت، نسي ما كان بينه وبين الخضر من اتفاقات والتزامات، ورأى مفارقة وناس أكرمونا وسفينة صالحة فنكسرها ونفسدها ونشوه صورتها. قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إبرا، تأمرت على الناس الذين أكرمون. فما استطاع موسى أن يمسك نفسه.
نعم.
فلما قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال يعني أنا المرة دي سمحني دي مثيال وما شكررها مرة تانية. لكن ما تمالك موسى نفسه، كلما رأى مخالفة سيعود موسى إلى الإنكار. شخصية موسى تظهر.
إيه هو لأنه أفنت لي أنا أريد أرجع للآيات شوية.
شوي.
وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ من مع البحرين الرمل يحقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. ها هنا يعني النسيان كان من الفترة، فلماذا نسب الله النسيان إليهما؟ نسيا الاثنين حوتهما، فقيل بأن هذا على عادة العرب في كلامها من نسبة الشيء إلى المجموع مرادا به بعضه، يعني كما في قراءة حمزة فإن قتلوكم فاقتلوهم، هو القراءة المشهورة فإن قاتلوكم، لكن قراءة حمزة فإن قتلوكم فاقتلوهم، معنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر. أو بعض المفسرين قال نسي الفتى أن يخبر موسى، وبعدما أخبره نسي موسى ليوجهه لما ينبغي عمله، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، تسرب هذا الحوت إلى البحر. نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. ها هنا قالوا التزود لا ينافي التوكل، وأن الإنسان يحمل معه زادا لا ينافي أنه متوكل على الله كما يظن ذلك بعض الناس. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أيضا الشكوى لا تنافي الرضا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسه قال بل أنا ورأسه في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بأن يشكو الصداع. فهنا أيضا موسى عليه السلام يشكو التعب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالغلام بيّن له ما حصل.
النبي قال لما كانوا ماشيين في نطاق الأمر، الأمر الإلهي، ما وجد نصب، فلما جاوزاه شعر بالنصب.
الله أكبر. ونفس الشيء قالوا لما ذهب لميقات ربه 40 ليلة ما احتاج إلى طعام، لكن ذاهب لملاقات بشر قال آتنا غداءنا، وإلا هناك ذهب إلى ربه صائما. فقال رأيت العين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. هنا أيضا النسيان من العوارض البشرية التي تطرأ على الأنبياء والأولياء.
النسيان ماشي معانا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا، يعني النسيان متكرف. موسى نفسه نسي بقى.
أيوه نسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ومن هو أعظم منهم جميعا صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون.
صحيح.
فإذا نسيت فذكروني عليه الصلاة والسلام.
صلي فقال لقد أذكرني آيتين كنت أنسيتهما.
نعم بالضبط عليه الصلاة والسلام. فهنا قال له فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. القرآن الكريم دائما ينسب النسيان إلى الشيطان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، قال ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وبعض الناس يقرأ واتخذ سبيله في البحر، بعدين عجبا، يعني حوت بعدما أكل منه يقفز مرة.
اشتراه ميتا يعني.
نعم، ولفرض أن اشتراه حيا بقاه هذه النبه خارج لا يقتضي موته.
وقد أكل منه أصلا، أكل أنه مشوي على فكرة. كمان
يعني كله مشوي. النما دركته ماء الحياة أحياه الله بإذنه فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي. كما قال دكتور جمال لا عنفه ولا يعني ضيق عليه، إنما قال له خلاص هذا حصل بأمر الله وهذا ما نريده.
وارتد
على آثارنا يقصاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الله جرية الماء عن الحوت كأن أثره في حجر. وإلا في العادة أن الشيء في الماء مع تلاطم يعني أمواجه لا يترك أثرا. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ها هنا نتبين بأن العلم نوعان، علم الكسبي يدرك بالاجتهاد والتعلم،
وعلم
اللدني وهبي من الله عز وجل يهبه من شاء من عباده. والرحمة ها هنا والله أعلم يراد بها النبوة. آتيناه رحمة من عندنا أي نبوة، لأنه عهد في ألفاظ القرآن إطلاق الرحمة على النبوة كما في قوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة، معنى نبوة. وكما في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقصدون رحمة ربك أي
نبوة
ربك جل جلاله. فهاهنا أيضا وعلناه من لدنا علما. فبدأ الحوار بينه وبين موسى عليه السلام بذلك الأدب الجم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا أو مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن الطالب لو وجد من شيخه أو معلمه شيئا من شدة أو من قسوة، يعني لا يروى عن أبي رضي الله عنه أبي بن كعب بأنه كان في شيء يعني من شدة على المتعلم، لا على الطالب أن يصبر. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنه وهو الحبر البحر الذي قال بعض تلاميذه سمعته في منى يفسر سورة البقرة تفسيرا لو سمعته الروم والفرس والديلم لأسلموا، لما قيل له من أين هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. كان يأتي على باب الواحد من الصحابة فيقال له بأنه قائل نائم نومة القيلولة، فيبقى على بابه تسفي عليه الريح. فإذا خرج الصحابي للصلاة يقول لو ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أرسلت إلي فآتيك، يعني من باب الإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لا أنت أحق أن تؤتى. فلما ذل رضي الله عنه طالبا عزة مطلوبة، يعني أيام الطلب تواضع، فأعزه الله عز وجل وازدحم الناس على بابه يطلبون العلم.
إذن موسى العبد الصالح أول درس كان درس السفينة، وموسى يعني لم يستطع أن يصبر ونسي العهد الذي كان بينه وبين العبد الصالح، فأعطاه العبد الصالح فرصة ثانية. وجاءت المحطة الثانية من الرحلة حين دخلوا إلى قرية فوجد أطفالا يلعبون، وجد منهم غلاما هو أحسنهم صورة وأنظفهم ملبسا، فأخذه العبد الصالح فقتله. فموسى هنا ليس ناسيا، لا ما كان ناسيا،
لا تحمل
لك الرحمة بعدك روح. أيوه، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا أستنكر عليك، وأنا متذكر بكامل وعي وبكامل إرادتي. مرة أخرى العبد الصالح سيقول يعني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع
في شدة أم أكثر
في من الأول الدرجة وجه الكلام له مباشرة. فموسى عليه السلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أنا غلطان وحقك علي وآخر مرة.
العجيب أن سيدنا موسى في أول مرة لما نسي سارع بالاعتذار، وهذا سمت الكرام. التبرير مشكلة بالأول، واحد يقطع الأخطأ تخص الموضوع، لكن الجدال والنقاش والإشكالية كبيرة بتغرس الصدور على طول. قال نسيت وانتهى الموضوع. أمر الثاني في المرة الثانية كان قاصدا. الناس كثيرة بتسأل، وإحنا لازم ندرك وإحنا نتكلم عن قصة، أن الخضر بيمثل عالم الغيب في الناس، وسيدنا موسى بيمثل عالم الشهادة. إحنا مطلوب منا نؤمن بعالم الغيب، مش نتحاسب على عالم الغيب، لكن نؤمن به وندرك أن وراء كل حدث حكمة ربانية، وليس هناك عبثية في خلق الله سبحانه وتعالى. فنحن في عالم الشهادة قدامنا صورة غلام لم يقترف إثما ولا ذنبا، وذكي على كل صعيد يقتل. يبقى والسؤال ده بيطرح، فلان ليه ربنا ابتلى وفلان ليه ميت والصغير ده ربنا ابتلى بالمرض ده وعيل صغير؟ أسئلة ياوي، ده في عالم الشهادة.
أطفال غزة ذنبهم،
غزة ذنبهم إيه؟ وده جيله كان صليم، وده ابن أبو صالح. وإذا كنت أنت اللي أنت عبد، والله حكيم سبحانه وتعالى، والله لطيف بعباده، وبالتالي برضو مفهومنا الأسماء اللي الحسنى لازم نعرف أن ربنا، بس ربنا اللطيف وربنا الحكيم، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، الله رحيم. ما تكلمنيش على فائض رحمة ربنا سبحانه وتعالى، خلق الرحمة وأنزل منها جزءا فأنت تترحم منه الخلائق كلها حتى ترفع الدابة حافلها عن ذي خشية أن تصيبها، وأنت تستعلي بما بجزيء من الرحمة التي أعطاها الله لك، وتقول فينا الرحمة العام ذات. لازم تدرك أن الله رحيم سبحانه وتعالى، بل الرحمن الرحيم جل في علاه. وبالتالي استحضار المعنى الإيماني ده مهم جدا. ففي عالم الشهادة غلام قتل، أما في عالم غيب رحمة سابقة لازم تعلمها. رابع نعمة سابقة، هذا الغلام كان سيكفر ويضل ويشكل نفسه ويشكل الناس، فرحمه الله سبحانه وتعالى فمات قبل أن يبلغ فيحاسب على ذلك.
ورحم الله أهله،
ورحم الله أهله فرزقهم خيرا منه، ورحم أهله من شقائهم له، ورحم المجتمع من خطورته، فهي رحمة به ورحمة بأهله ورحمة المجتمع، فهي رحمات سامغة.
إذن
ثنائي سبحانه وتعالى.
المشهد الأول والثاني أمران ظاهرهما الشدة والقسوة والضرر، وباطنهما الرحمة والعناية الإلهية. فالسفينة عندما خرقها كان لما يبين لموسى بعد كده كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فأردت أن أعيبها، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني عيبتها لتنجو. والغلام قتل أجرى عليه الله قدر الموت ليرحمه هو وينقذه من نفسه ومن مصير يعني ربما يكون الخلود في جهنم، وينقذ أهله وينقذ الناس من شره. إذن في المشهد الأول والثاني أمران ظاهرهما الشدة وظاهرهما الضر وباطنهما الرحمة والمصلحة، لكن الأمر الثالث مختلف. الأمر الثالث
يعني أتوا على أهل القرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فعامل سيدنا موسى الآن يقول له يا أخي أهل الإحسان في الموقف الأول والموقف الثاني عاملتهم بالإساءة، والآن أهل الإساءة تعاملهم بالإحسان. قال لو شئت لاتخذت، لو كنت مكانك ما فعلت هذا مجانا. حتى لو كان موسى يعلم أن تعقيبه هذا سينهي الرحلة. فالمثل الثالث مختلف في معناه ومغزاه.
نعم، هو المفسر رحمه الله يقولون أيهما أشد، قوله في الأولى لقد جئت شيئا إمرا، أن قوله في الثانية لقد جئت شيئا نكرا. فبعضهم قالوا النكر أشد من الإمر،
هذا ظاهر.
وبعضهم قالوا لا، بل الإمر أشد، لأن خرق السفينة يترتب عليه هلاك جماعة من الناس.
أنا عن نفسي كنت على طول أقول النكر أشد.
نعم، وقتل الغلام إنما هي يعني نفس واحدة. هنا في المرة الثالثة لما بنى ذلك الجدار، وموسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. بعض المفسرين يقولون بأن الله جل جلاله احتج على موسى عليه السلام بثلاث حوادث كانت مشابهة لهذه الحوادث التي حصلت من الخضر عليه السلام. الحادثة الأولى في قضية يعني السفينة، خرق السفينة، ماذا فعل موسى بالنسبة؟ قال له أيما كان تدبيرك وأنت
في التابوت.
في التابوت، يعني قضية ليس قضية
فيما هو أضعف من السفينة كثير،
وأوقيك ما ليس في جدوى حمل، يعني فألقه في اليمن فكم فيه. أي نعم. والثانية أين كان هذا حين قتلت القبطي فركزه موسى فقضى عليه. ثم الثالثة قال له أين كان هذا حين سقيت لبنتي الشيخ الكبير،
يعني ما أنكره موسى على العبد الصالح فعل.
نعم، قد فعل مثله، لو أنه صبر كان سيستبين له الأمر على وجهه، لكنه عليه الصلاة والسلام لعله كان مأخوذا بلؤم أهل القرية، يعني كما في قراءة ابن عباس حتى إذا أتيا أهل قرية اللئام. وفي الذين يمتنعون من إكرام يعني ضيفين غريبين طارئين ما في شدة، ما لا نعني
قرية مختلفة عليها، لكن في كل الأحوال هي قرية مصرية.
ما تقول الفيوم؟
لا يمكن أن تقول الفيوم، ما عندنا يجمع بحرين في الفيوم.
طب لا بيكسر.
يعني نحن في نهاية الحلقة نريد أن نوجز ما بقي من القصة. سيدنا موسى عليه السلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني أنا الذي لا أستحق المصاحبة، مش أنا مش صاحبك، فلا تصاحبني، فلا أستطيع أن أفي بالشرط اللي شرطه عليه. وبالتالي في أحيان كثير يجب أن تحسم الأمر ولا تتمادى في المخالفة، تأخذ القرار فيه. فأخذ القرار وكانت مناسبا في وقته، ما فيش واحد يتمادى في الخطأ، يعني يعتذر مرة ويعتذر اثنين ويعتذر ثلاثة، ما تبقاش كلها سلسلة اعتذارات، لابد من حسم قضايا. هذا أمر. الأمر الثاني إن لما دخل هذه قرية وطبيعة القرى الكرم، وطبيعة القرى الكرم مع الوافدين بصفة خاصة،
بيت أهل مصر كلهم
يعني مختلف عليه ده،
إنما دي حاجة استثنائية كده على جنبي.
فطبيعة القرى الطبيعي والوافد بيكرم، فإن هو لا يكرم بهذه الطريقة في مشكلة، في مشكلة في مشكلة. وهو فعل هذا، لكن أنا بتخيل غلامين يتيمين يلعبوا في المدينة أيا كان، غافلين عن كنز وعن ثروتهم وعن شيء، والله سبحانه وتعالى يكلف رسول كليم ورجل صالح الخاطق عليه السلام مع الاختلاف في النبوة وعدمه، يكلفهم بحماية الثروة وإن قامت الجدار. فما أعظم هذا الإيمان الذي يحفظ للناس أولادهم وابنهم، وقيل إن هذا وكان أبوهما صالحا، قيل أنه كان الجد السابع. إذا صلاح الأباء بينفع الأبناء، حتى الغلام الذي قتل كان وأبوه مؤمنين. فالله تعالى يقدر لأهل الإيمان خير دائما، ويدرك العبد المؤمن أن تقدير الله تعالى أشرف من تقدير نفسه، ويدرك أهل الدعوات أن تقدير الله للدعوات أرشد من تقدير أهلها، بالتالي يدرك يد الله سبحانه وتعالى. فمن يتيقن بيد الفاعل الحقيقي بيد اللطيف سبحانه وتعالى يستقبل الأمور على أحسن ما يكون. يعني مثلا لو أن واحد طفل دخل عليه وهو يصرخ مصاب ولا حد ضربه ولا شيء، طبيعة أو المسؤول من اللي عمل فيك كده، من الذي فعل بك هذا؟ لو قال له جاري أو فلان يقوم يتشاجر معه أو يضربه، لكن لو قال له من فعل كده قال أمي
خلاص هي عادرة هي عادرة.
إذا أنت عملت شيء عظيم يبقى هو المتهم. ليه؟ ليقينه فيما عند أمه من عطف لطف ولطف وشفقة إنها لا تؤذي ولد. فإذا كان اليقين في عطف
ولطف
في الأم كذلك، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فندرك كلا اللطف في كل شيء تستقر الأمور ونسلم لله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني نستطيع أن نقول أيها الإخوة إن المواقف الثلاثة التي عاشها موسى عليه السلام مع العبد الصالح في كل منها درس بليغ. في الموقف الأول موقف السفينة كأن الله تعالى يقول لنا كم خرق أجراه الله من عالم الغيب بفعل القدر في سفينة حياتك، لا ليغرقها وإنما لينجيها، لا ليؤذيك ولا ليحزنك وإنما ليصرف عنك سوءا لا تراه وليدفع عنك شرا لا تعلمه. وفي الموقف الثاني يموت الغلام ولا شك أن أبويه قد بكياه وقد حزنا عليه، وربما يعني انفطر قلب الأم وبعده قلب الأب على ذلك الغلام، ولو فتح الله لهما كتاب الغيب ولو أطلعهما الله على القدر المستور المستوخ لاطمأنت القلوب وأدركت أن قدر الله كان بهما رحيما وأن الله كان معهما كريما فوقاهما شرا يحجبه عنهما غيب المستقبل، وقدر لهما خيرا في ولد جديد يحمل بعدهما رسالة الإيمان فيكون ولدا صالحا يدعو لهما فيجري عليهما أجره بعد موتهما. وفي الموقف الثالث رأينا نبي الله موسى وهو يشاهد العبد الصالح يقيم جدارا معوجا يوشك أن يسقط ليحمي الله تحته وديعة عبد صالح استبقاها واستودعها ربه لغلامين يتيمين صغيرين بين قوم غلاظ الأكباد شداد القلوب، لو أدركوا مكان هذا المال لا أكلوه سحتا ولا ضيعوا هؤلاء هذين اليتيمين، لو أدركوا ذلك المال لا أكلوه سحتا ولا ضيعوا هذين اليتيمين. فأراد الله سبحانه وتعالى برحمته التي هي مدار قدره، فمدار قدره على حكمته ومدار قدره على رحمته أن يقام الجدار بيد نبي وولي أو بيد نبيين ليحفظ الوديعة التي استودعها، والله خير من يحفظ الودائع. فالدرس الكبير الذي نتعلمه من قصة موسى والعبد الصالح هو درس القدر ودرس التأدب مع القدر ودرس التعامل مع الله عز وجل بكمال العبودية ودرس حسن الظن الدائم بالله رب العالمين وبأقداره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا مع العلم أدب العلم، وأن يرزقنا الأدب مع أقدار الله حتى نرضى بما كتب الله وقسم الله. اللهم آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونترككم في رعايته وحفظه حتى تجدد اللقاء مع قصص القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.